يقتضي من المسلم أن يظهر عليه اهتمامه بهذا الموسم عناية بإحكام الصيام وصيانته عن كل ما يدنس صفحته أو يطمس ضياءه أو يعرض ثوابه للخطر. والصيام له آثار عظيمة على سلوك الإنسان بل وعلى صحته البدنية، فإن سلامة القلب وشفاءه من الأسقام وصلاحه أعظم الأسباب في صلاح الجسد، وإن امتثال المسلم لأمر الله وانكفافه عن تناول متطلبات النفس من أكل وشرب وعلاقات أخرى مما هو مباح في غير وقت الصيام محرم في وقت الصيام كالعلاقات الجنسية بين الزوجين. جاء في الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء في الأثر أن الصيام من الصبر وفريات نص الصبر، وقد قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحري بكل مسلم وقد أدرك شهر رمضان أن يظهر لله جل وعلا صدق الرغبة وصادق الفرح بإدراك هذا الشهر الكريم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هل أستمر الكلام؟
خلينا نترجم شيخنا جزاك الله خير.
أنا أنتظر إشارة منكم. نعم استعينوا بالله.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ حفظه الله وبارك فيه began by thanking Allah and praising him for the honor of letting us live to see the month of Ramadan once again, and it is one of the pillars of Islam. And he sent the salat. And this is Allah's favor upon His creation, where He gives a chance for His slaves that they worship Him, and they get great reward for those times. In those times that they worship Him, they get better reward and greater. And one of these times is the month of Ramadan. As for the Muslim, in this month of Ramadan, the mu'min, he should be different. The people should know the difference between his time of fasting and when he is not fasting. He should be upon the best manner and the highest of morals. He should be upon, he should be very easy. They should find it easy for him to help the people. He should be at a time where he should be in a state where it is easy for him to forgive, or he forces himself to forgive and look past certain things from the people. And it is a time for doing business with Allah subhanahu wa ta'ala. This is a time that we can reap great reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and we can get great blessings as well. Now we can get great blessings by doing business with Allah subhanahu wa ta'ala, dealing with him in the affairs of al-akhirah. And again, it is one of the, and he should be different because this is also one of the arkan of his deen. This is one of the pillars of his Islam, so it is upon him that he shows that he is striving and taking care of this pillar as much as possible. That is, he is acting upon what Allah has ordered him to do, and he is staying away from all that might bring him close or near to anything which would harm him alone, and they're many, and they're great. And even in this, that is in your deen itself, your iman, from within your heart, from all of the dirt and corruption that's in it, and also your health. And this fasting, it is that you submit to the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, and you act them out, and you stay away from all those things that Allah subhanahu wa ta'ala made haram for you while fasting, such as eating and drinking, and even having relations. So staying away from these things while fasting is a wajib upon you, that you don't eat or drink or have any relations with your spouse. And Allah subhanahu wa ta'ala said, all of the actions of the son of Adam are for him. He will be rewarded from 1 to 100 times the hasana for each good deed that he does, except for fasting. Then it is for me, and I will give as much as I please. I will reward him as much as I want. And some said that fasting is half of patience, and as Allah subhanahu wa ta'ala said, verily those who are patient will be given their reward without any reckoning. So this is a month that we should all heed and take care of and be aware of not wasting and taking advantage of, where the first of it is mercy, and the middle of it is maghfira, and the end of it is being released from the hellfire.
واغتناما لحرمة هذا الشهر، فالمسلم محتاج لأن يكون متصفا بالأخلاق العالية في تعامله مع الناس أجمعين، وأن يكون حريصا على نفعهم، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، وإن من أنفع بل أنفع الأمور أن يكون الإنسان سببا في نجاة من يتعامل معهم من النار يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمر التي هي أنفس الأموال عند العرب. ترجم.
شيخ حفظه الله، he went on to say, and some of the rules of this month of Ramadan is that this person should be upon the greatest of manners, the best of manners. He should take care of helping the people as much as possible. Verily the one who is closest to Allah or most beloved to Allah is the one who is best to his slaves, or who does. And maybe his actions, maybe they'll guide him, guide these people, and he'll be a reason for them to be released from the hellfire on the Day of Judgment. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam told Ali radiallahu anhu that if Allah guides by you one man, it is better for you than all of the red camels, which are the highest and the best form of sustenance or money that the Arab had.
وربنا جل وعلا يقول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنكم أنفع الناس للناس، لأنكم تأمرون بالمعروف، أي تأمرون بما تقبله النفوس الطيبة وترتاح له الفطر السليمة ويقبله ذو العقل السليم النقي من الأحقاد. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تنهون عن المنكر، والمنكر هو ما تستنكره النفوس الطيبة وتأنفر منه العقول الأساسية القوية النقية. فهذه السنة من صفات المؤمن، لا يحقد على أحد، وإنما يحرص على نفعهم، يرشدهم لما ينجيهم من عذاب الله، ويدعوهم إلى نبذ ما ينهى الله عنه أو ينهى عنه شرع الله الذي جعله سبب سعادة الخلق.
Hafidhahullah went on to say about the nation of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam that Allah subhanahu wa ta'ala said, you were the best of nation that has been risen up for the people. That is, you are the best of people for the people. You are the one that seeks for them the best. That is, that you order with good. You were the best of people, you were the best of people raised up, you were the best of nations raised up for the people. You order them with that which is good, ma'ruf. That is, you were the best of people for the people. And this ma'ruf, this good that you order them with, is the good that all of the pure souls and the good hearts that are free from jealousy or from hatred against each other. These are the nufus, these are the things, these are the people that will accept them. The ones that are pure and clean and free from all of these ill things such as hatred and jealousy. And tanhauna and that you forbid from al-munkar, the evil. This evil is that which the clean, pure souls that they forbid from within themselves. So these clean souls and these purified hearts, these pure people are the ones, this evil, then they will forbid from it, and the ones that will accept it are the ones that are like them. So this is the characteristics, these are some characteristics of the mu'min, that he has no jealousy toward another person. And he is very eager to help as much as he can the creation and others, that he may free them from the hellfire. This is some of the characteristics that he has, and he stays away from hurting the people, and he is very close to whatever brings them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Shaykh.
وإذا كانت هذه الأخلاق يحمد المرء إذا اتصف بها في كل وقت فإنها في رمضان وهو الميدان الفسيح للأخذ بأسباب الإحسان وللمسابقة في بذل الخيرات يكون المسلم فيه أولى بالقيام بمثل هذه الأمور يرحم الضعيف ويعطف على الصغير ويبجل ذوي المكانة الذين لا شر فيهم ولا اعتداء على العباد لأن ذلك من الإحسان معرفة قدر أهل الأقدار الذين لا يظلمون الناس ولا يسعون للفساد في الأرض وإتلاف الحرث والنسل فيظهر لهم احترامهم وشكرهم والرغبة في نيلهم السعادة في الدنيا والآخرة ولا شك أن السعادة الحقة أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عاملا بما يأمر الله به منتهيا عما ينهى الله عنه نعم يترجم
شيخ حفظه الله these are some of the characteristics of the manners that the mu'min he should be upon at all times, and he is praised for them. So in the month of Ramadan, the month of goodness and blessing, the month that we should increase in our action, then this is first and foremost that he should be like that. He should be merciful with the weak. He should be easy with the young. He should show the people, he should respect those of the people that deserving of respect, the ones that do not oppress the creation and do not do any harm toward them, because this is from Islam that we put the people in their places and we give due respect to the people that deserve the respect, and especially when those people are not oppressing the people and they're doing good, and we show the people that we are serious and sincere about bringing them toward happiness and joyfulness in this dunya and in the akhirah, and there is no doubt that all happiness and joy is in pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Shaykh.
وإن مما ينبغي أن يتخلق به المسلم ويتصف به في أيام الصوم أن يتجنب المحرمات في غير الصوم، ومن ذلك أن يجتنب الكذب وأن يتجنب الاستهزاء بالناس وأن يحرص على حسن التعامل مع عباد الله. من كان مسلما يتعامل معه على أساس أخوة الإسلام، ومن كان غير مسلم يتعامل معه على أساس الرغبة في إنجائه من عذاب الله وتسهيل أخذه بأسباب النجاة التي هي الإيمان بالله جل وعلا وبما جاء عن الله من الأوامر والنواهي وتحريم ما حرمه الله في كتابه أو على لسان من أرسله للعباد وإحلال ما أحله الله. فإن الحلال ما أحله الله جل وعلا فيما أوحى به من الوحي أو ما علمه من أرسله. نعم نترجم.
Shaykh Abdullah went on to say, and it is upon them, some of the characteristics that is upon the mu'min that he be upon in Ramadan is that he stays away from all evil and all sinful type things, even outside of Ramadan, such as lying or taking the, or making fun of the people. Making fun of the people. And that he should take advantage of dealing with the people of this time, with the slaves of Allah. If they're Muslim, then on the fact and the basis that these people are Muslim, and so I'm dealing with them upon that they are Muslim. And if this person is not Muslim, he's a prophet, then on the basis and the fact that you're trying to show him and guide him to Islam, so you might be a means of the means that he may be guided to Islam, and may be saved from the hellfire, Yawm al-Qiyamah. And that you order by what Allah has ordered. And you make halal what Allah has made you're making haram what Allah has made haram in His book, and that came on the tongue of His Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And you're making halal what Allah made halal, and what the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam made halal. Because whatever Allah made haram, then it is haram, and whatever Allah made halal, then it is halal. Naam, Shaykh.
Thumma adhkuru ma yufsid al-siyama. فيفسد الصيام الأكل والشرب في نهار رمضان والجماع، وهذه الأمور تفسد الصيام بإجماع أهل العلم، إلا ما كان من أكل أو شرب نسيانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن صومه لم يفسد. نعم ترجم.
Shaykh Abdullah, he said, as for that which nullifies your fasting, then it is eating or drinking or having relations with your spouse on the day of Ramadan. And these things are by ijma' of the ulama, consensus of the ulama, are nullifiers of your fasting. Except for that which was out of forgetfulness from eating and drinking. As Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, whoever eats or drinks forgetfully during the day of Ramadan, then it is that Allah subhanahu wa ta'ala has fed him and given him to drink. نعم شيخا.
وهناك أعمال
ونفع
لا تفسد الصيام فسادا، ولكنها تذهب بركته وثمرات ذلك الصوم، ألا وهي الغيبة. والغيبة هي الكلام في أعراض الناس وتنقصهم وذكر عيوبهم أو اختراعها، ذكر ما فيهم من خصال يكرهون أن تذكر غيبة، واختراع خصال مذمومة لا أصل لها بهت عظيم. ومما يضر الصيام شهادة الزور والنميمة، والنميمة هي نقل الكلام فيما بين الناس لإفساد ما بينهم من علاقات، فهي أعمال تذهب بركة الصوم. وجاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم.
Shaykh Habibullah went on to say, as for some of the actions that don't actually nullify your fasting, but they take away its barakah, and they decrease from your fasting, are such as al-ghiba, that is backbiting, that is entering into the people's honor unjustly, or talking about them unjustly, or decreasing from their, yani decreasing from what they really are, so that they be disrespected, and mentioning that which they have of shortcomings, or making up certain things that they don't even have, just to take down from their position, and this is no doubt a great oppression. And also from it, shahada to zur, and this is to testify wrongly. Yani, testify while knowing you're lying. And also an-namima, that is spreading the words between the people, that is taking the words of one person to the next person, and doing that back and forth on the face of trying to make enmity between them, trying to hurt their relationship. This is an-namima. And as Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, whoever does not leave the testifying of falsehood, the testification of falsehood, and saying with it, then there is no need for Allah subhanahu wa ta'ala for his fasting. Ta'am, Shaykhna.
مما ينبغي للمسلم حال صيامه أن يعتني به أمر الأذكار وقراءة القرآن. أما القرآن فلما له من مساس قوي في شهر رمضان، لأن الله جل وعلا ميز هذا الشهر بأن جعله وقت إنزال القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأذكار لأنها سبب حياة القلوب واطمئنانها، فالإكثار من ذلك في الصوم مما يحيي القلب، ومما يذكر السامعين، ومما يكف الأذى عن المسلم المشتغل بهذه الأمور، لأن من يريد الإساءة إليه يستحي أن يسيء إليه وهو لم يأخذ بإساءة الخلق، وإنما بتعظيم الخالق جل وعلا. نعم.
So the Shaykh حفظه الله, he said, and from the things that we need to take care of in Ramadan and be aware of is making dhikr, remembering Allah subhanahu wa ta'ala much, and reading the Quran. And this is a great time to do this, because Allah subhanahu wa ta'ala made this month special. The month of Ramadan is the month that the Quran has been revealed in, as Allah subhanahu wa ta'ala said, the month of Ramadan is the month that the Quran has been revealed in. In it is great signs and clear signs for the people that they may know. And this is a month that the hearts become alive. They come back alive, and the people and those who are listening, they start to listen better. The one that is being reminded, then he starts to listen better. And the person at this time, whoever he may want to harm, then he will stay away from this harming somebody, not because of the creation, but because of his fear of Allah subhanahu wa ta'ala. This is some of the special things of this month. Na'am, Shaykhna.
ولنذكر ما يتعلق بالصلاة من فرائض ونوافل. أما الفرائض فهي الواجبة في كل وقت، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان العملية، فإن أركان الإسلام أركان قولية، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وأركان فعلية وهي الصلاة والصوم والحج. فالصلاة أفعال كلها، والصوم امتناع عن شيء وقيام بشيء، امتناع عن الأكل والشرب، واعتقاد ونية لزوم ذلك وأنه عبادة. فالصيام، فالصلاة المفروضة لا حظ لصائم لا يصلي، ولا يعتد بصيام لا تؤدى معه الفرائض الخمس، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، هي الشيء الذي يقوم عليه هذا الدين، فإذا عطلت لم يعتد بأي شيء من الأعمال التي هي من الإسلام، لأن ما يقوم عليه البناء قد سقط، فإذا سقط لم يقم بنا. ترجم.
شيخ حفظه الله، he went on to say, and some of the other things we want to talk about is the salah. And the salah is of two types, that is, which is wajib and that which is nawafil. And from the wajib is what's known as the five salah that's wajib upon us in normal days. And it is the second pillar of Islam, and it is the greatest pillar of the pillars of action. And the pillars are of two types, pillars of actions and pillars of saying. As for the actions, as for the sayings, it is your saying, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. This is the first pillar, and it is the pillar of saying. And the pillars of actions are the salah, and this is the greatest of them, and as-salm and al-hajj. And these are from the pillars of actions. And when a person is in salah, all of it is action. All of his salah is action. He is staying away from anything. He is staying away from certain things, and he is upholding certain things. So he's staying away from everything outside of the salah at the time of salah, of harm. And he's doing what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered him with at the time of salah. And for the person that is fasting and does not pray, then he has not gained anything. There is nothing from his fasting he has gained. Because a salah is what it is, the pillar, or it is the pole that holds up al-Islam. It is what holds it up. So the person that is fasting but not praying, then he gets nothing out of any of his actions. In fact, all of the actions he does without salah, then he does not get any reward for them, because he is building upon nothing. There is no building to be held up, because the salah is the pole that holds up this building. Na'am, Shaykhna.
وأما نوافل الطاعات فهي من أسباب صيانة المسلم وحمايته، وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومعناه أن الله إذا أحب عبدا صان سمعه، حفظه، فلا يستمع إلى ما لا يحبه الله ورسوله، وصان بصره فلم ينظر إلى ما لم يأذن الله بالنظر إليه، وصان سائر جوارحه، فلا تتصرف لا بكلام ولا بأخذ أو سواه إلا بما يتفق مع مراد الله جل وعلا. نوافل الطاعات تشمل كل ما هو قربة يبتغى بها وجه الله، يبتغى بها وجه الله. وفيما يتعلق بهذا الشهر وما يزيد المسلم فيه من الطاعة، الصلوات، وهي صلاة الليل التي تسمى بالتراويح والتهجد، هذه من الصفات البارزة لشهر رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لعلك ترجم. نعم.
حفظك الله. As for some of the nawafil from the actions that we do, then it is what protects the Muslim and keeps him tuned up. And it is, as Allah subhanahu, it is what brings the slave closer to Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the hadith al-Qudsi. My slave has not come closer to me with any actions other than those which I have made obligatory upon him, the wajibat. And he continues to come closer to me and nearer to me by doing the nawafil until I love him and I become his, I become the hearing he hears with and the sight he sees with and until the end of the hadith. And the meaning of this is that if Allah subhanahu wa ta'ala loves a slave, then he becomes his sight that he sees with. He protects him. He becomes the hearing he hears with. Then this is Allah subhanahu wa ta'ala protecting him from listening or hearing that which is haram. Allah protects him from seeing or looking at that which is haram. So, and this is the same thing with the rest of his body and the rest of the senses he has. He does not do anything except that which coincides with Allah subhanahu wa ta'ala loves and likes. And whatever he does from the nawafil, then he has to do this for the face of Allah alone. And from the greatest of these nawafil is as-salah, is the prayer, which is known in Ramadan as a taraweeh or tahajjud, praying at night. And these are one of the biggest and most clearest signs of Ramadan, these actions. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, whomsoever fasts Ramadan, upholding it and seeking the reward for it, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive for him whatever has proceeded from his sin. And whosoever gets up in Qiyam in Ramadan upholding it and seeking the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for it, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him his previous sin. And whosoever gets up for praying in the day of Qadr and the night of Qadr, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive for him his previous sin. Ma'am, Shaykhna.
أذكر عدد صلاة التراويح والتهجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعنى مثنى أي اثنتين اثنتين، ولم يحدد النهاية، وإنما حددها بقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. ولهذا اختلف العلماء في عدد صلاة التهجد والتراويح. منهم من يقول 11 ركعة فقط، أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في الليل، يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي رواية أنه يصلي 13 ركعة، كان في حديث عائشة أيضا وحديث أم سلمة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأخذ أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم أن الإنسان مخير بما شاء من الصلوات العدد، بشرط أن يحسن أداء الصلاة في قيامها وركوعها ووقوفه بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. ولهذا منهم من صلى 23 ركعة، ومنهم من صلى 33 ركعة، ومنهم من صلى 37 ركعة، ومنهم من صلى 39 ركعة في التراويح. ولا يستنكر أحد على أحد، لأن مسألة صلاة والأصل وارد، لكن من أراد أن يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود والوقوف بعد الركوع وجلوس السجدتين، فالصلاة 11 أو 13 أفضل، ومن يخفف فالإكثار أفضل من التزام العدد مع عدم التزام الكيفية أي الإطالة في أعمال الصلاة. لعلك أن تترجم. نعم.
الشيخ حفظه الله، I want to say as for the prayers, he would like to go into the number of prayers of ركعات concerning التهجد or تراويح in Ramadan. And Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم said the prayer is 2-2, that is 2 rak'at after 2 rak'at. And if any of you fears that the morning may come up on him, then he just should end it with 1. And for this, the ulama, and he alayhi salatu wasalam did not make a specific number for the number of rak'at that the person would be praying. And for this, the ulama, then they had some dispute between them concerning this issue. So some of them who say only 11 rak'at because of the hadith of Aisha radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam used to pray 4, then he would, and do not ask about their length and beauty, and then he would pray 4, and do not ask about their length and beauty, and then he would pray 3. And also in another narration from Aisha as well, and Salama and Ibn Abbas radiallahu anhum, that he prayed 13 rak'at. And what has come after that from the Salaf is that the person is he is able to do what he wants from the number of rak'at with the condition that he upholds the salah correctly, that is his qiyam is correct and his ruku' is correct, and he's serene in his salah and he's coming up correctly, straightening his back and going down to sujood correctly, and so on and so forth, so his salah is done correctly. This is the condition. And so some of them, there are who prayed 22, 23 rak'at, or all the way to, he said, to 39 rak'at, and it is, and nobody would attack or dispute the other person upon the number of rak'at he is praying. But it is better for the person who would like to make his salah lengthy and long, that and be, he would take it long in his ruku' and to do as well as his qiyam, then he should, it is better to stay fixed to the number of 11. And for the person who is not concerned about how long they are, then he is able to increase in the number of rak'at. Na'am, Shaykh.
هذا العدد في 20 الأول من رمضان، وإذا دخلت العشر يجمل بالمسلم أن يزداد من العمل والصلوات والتهجد في ليالي العشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في 20 الأول من شهر رمضان يصلي في الليل وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى فراشة، أي ترك النوم في الفراش، طوى فراشة وشد مئزرة، أي تهيأ لطول القيام وشد مئزرة وأحيا ليلة، وهو بذلك يلتمس موافقة ليلة القدر التي قال الله عنها بأنها خير من ألف شهر. نعم.
شيخ حفظه الله، he went on to say, and when the last 10 night of Ramadan come, then the Muslim, he should increase in his actions, he should increase in his salah. And Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم in the first 20 nights of Ramadan, he would sleep and then pray, or he would pray and then go to sleep. And as soon as the 20 passed by and the 10 last night came along, he would fold up his sleeping, he would sleep on, and he would tie his pants tight, meaning getting ready for his salah, and he would revive or bring alive the night by praying. So Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, in the last 10 nights, he would do more worship, and increase in his worship, getting, and he would be getting ready for the night of Al-Qadr, of the night that the Quran was revealed in. Now, Shaykhna.
والأكثر ما يتعلق بأمر بدء الصوم ونهايته. فبالنسبة لليوم ذكره الله جل وعلا من تبين أي ظهور أو وضوح الصبح أي الفجر إلى غروب الشمس. وبالنسبة لدخول الشهر برؤية الهلال وبدء الصوم قد حصل قبل الآن. فلنتحدث عن الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي رؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي لم يرى الهلال استتر فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي الرواية الأخرى فأكملوا العدة، وفي الرواية الأخرى لا تصوموا حتى تروه أي تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة. ومن هذه الألفاظ أن العبرة والاعتماد على رؤية الهلال لا على حساب الحاسب. ورؤية الهلال معتبرة إذا رؤي بالعين المجردة أو بالمقرب المحمول في اليد أو عن طريق المرافق، بل لو رؤي عبر القمر الأقمار الصناعية فرؤي أن الشمس غربت في آخر الشهر قبل غروب القمر وأن القمر تخلف عنها، إذا شهد عدول ثقات أنهم رأوه ولو من ظهر قمر صناعي وأبلغونا تبدأ بذلك. نعم ترجمة.
I will note that what concerns the beginning of fasting and its ending. As for the day, then it is from the morning, from the time the morning becomes apparent, that is Fajr, till the sun falls, that is Maghrib. As for the beginning of the month, it is when the crescent is seen, that is the Hilal. Since fasting has already began, we will speak about breaking the fast. The Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, fast when you see it, meaning the crescent, and break when you see it, and if it is hidden from you, behind the clouds, then finish Sha'ban for 30 days. And in another narration, complete the counting. And in another narration, do not fast until you see it, meaning the crescent, and do not break until you see it, and if it is hidden, then complete the days. And from these sayings of the Prophet ﷺ, we take the beginning and the end of the month is when the crescent is seen, and not through calculation. And the seeing of the crescent is established. If it is seen with the eyes, or through binoculars, or telescopes, or satellites, it is permissible if just truthful people come and present it, whether they see it through these devices or through their eyes and notify the people of it. Then it can be taken.
The Sheikh Hafizahullah went on to say, I would like to note the beginning and ending of fasting.
والاعتماد على الرؤية واطراح الحساب أجمع عليه العلماء في عهد الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وتلامذتهم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي عليه العمل في العالم الإسلامي إلى وقت قريب جدا عندما بدأ الناس يتأثرون بغيرهم. ولا شك أن امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللائق بكل مسلم، والله يعلم هل سيكون حساب أو لا، بل إن العرب كانوا أهل معرفة غاية في الدقة في منازل القمر ومنازل النجوم وتاريخ حركاتها بل كانوا يحددون الوقت ولو في نصف الليل إذا برح كوكب أو نحو ذلك. نعم ترجم.
The necessity of seeing the crescent and leaving off the calculation has been established by the ijma' of the Sahaba and the Tabi'in and the four Imams and their students. And this is what the Islamic world was upon until very recently, until the people started to become affected by the others. And there is no doubt that doing the orders that they, and then And there is no doubt in acting out the orders of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is befitting of every Muslim, and Allah knows if there will be calculations or not. Verily, the Arab of that time were extremely precise in the stations and times of the moon and the planets and the stars, and they would even be able to calculate, or they used to calculate, the time a planet would appear even in the middle of the night.
المعتمد في بدء الصيام في رمضان وفي نهاية الصيام إنما هو رؤية الهلال أو إكمال العدة. فبالبدء وهو الذي صار عليه العمل عندنا أكملنا عدة شعبان 30 يوما فلم يرى ليلة الخميس ورؤي ليلة السبت ليلة الجمعة رآه عدد. وأما ليلة السبت فرآه عامة الناس أي مساء الجمعة أمس عامة الناس رأوا الهلال لما خرجوا من صلاة المغرب بعد غروب الشمس بأكثر من نصف ساعة رأوا الهلال في الأفق رأيناه. فما اعتمدنا إلا على الرؤية وكوننا لم نصل يوم الخميس لأنه لم يرى. وإن كان الحساب قالوا لا يمكن أن يرى وإن كانوا قالوا إنه سيحصل كسوف في يوم الخميس ولا شك أن العادة جرت أنه لا يجتمع كسوف القمر والهلال لأن وقت الكسوف إنما يكون عندما تكون الشمس والقمر على نقطة واحدة وخط واحد كما هو معلوم. هذه مجملات ما يتعلق ببدء الصوم والانتهاء منه. وإذا كان لدى الإخوة أسئلة فأنا أستمع للأسئلة وأجيب عليها بإذن الله تعالى. نعم.
So what is taken and relied upon concerning the beginning and ending of Ramadan is seeing the crescent or completing the month. And this is what the action, and this is what we are upon here. This is the action to be taken. So we finished the Sha'ban to be 30 days because the people had not seen the moon on the 29th night. So we had to complete till the 30th. We didn't see it till the end of the month and we waited till we saw it and then we relied upon that. We did not rely upon what the scientists had said about the moon would be seen on the 29th night. And so on, but we took with what we see, we took with what we saw. This is what I have concerning the beginning and the ending of fasting. So if there are any questions, I will now take them.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول أفادنا الله كنت أدعو أهل الكفار إلى الإسلام فأثناء مناقشتي معه قال كيف أدخل في الدين الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أرحم من الله وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنه إلا إنني خشيت أن تفرد عليكم فلولا خشيت رسول الله وشفقته على أمته وتركه لقيام الليل في الجماعة لطرده الله فلم أستطيع أن أرد عليه فكيف أرد على مثل هذا أفيدونا بارك الله فيكم.
لا إشكال في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا هو عمل هو والصحابة في هذا العمل استمروا عليه أن يلزموا به كما قص الله عن بني إسرائيل الربانية التي ما رأوها حق رعايتها، فلوموا على ذلك خشية أن يطلب منها هذا عندما يلتزمون فيفرض على الناس، وكان يحب العمل لكنه يتركه لئلا يعتقده الناس أنه فريضة، ثم تركوه إذا تركوه ما اعتقاد وجوبه يكونون أخل بالواجبات. النبي ما قال إنه أرحم من الله ولا قالت عائشة، ولكنه خاف، ومجرد الخوف لا يلزم منه أن الأمر سيقع. وأما قول هذا الرجل فهو إما أنه انفلت عليه الأمر أو أحب أن يغالب، وفي كلا الحالين المسلم يخرج من مأزق هذا إلى أن كون النبي يخاف من الشيء أن يقع لا يلزم منه أنه سوف يقع. نعم.
A question was asked, a brother is giving da'wah to a man, and the kafir said to him, how is it that I can enter into a religion that says Muhammad is more merciful than the Lord? And he noted the hadith of Aisha radiallahu anha, in which the Prophet said at the end of it, I fear it would become an obligation upon the people. And likewise the Prophet left the Qiyam al-Layl, that is the Taraweeh and Ramadan, fearing that it would become an obligation, and the likes of these hadith. The brother said, I did not know how to reply to him at the time, so how should I reply? The Sheikh said, there is no contradiction, there is no problem here. The Prophet sallallahu alaihi wasallam feared if he and the Sahaba continued upon their action, then it would become binding upon them. Because if they left it, then they would become like the people of Bani Israel, the people of Israel. They did not take care of the blessings upon them, and they did not take care for the blessings upon them. So because of this, he feared if the people stayed upon the action, they would be obliged with it, and that then the people would think, or the people would think of it as an obligation because they stayed upon it, and if they were not able to complete this obligation, they would leave it, believing it is an obligation, thus coming short in the obligation toward Allah and causing them sin. The Prophet didn't say he was more merciful than Allah subhanahu wa ta'ala, neither did Aisha radiallahu anha, but he merely feared, and this fear he had does not mean it will happen. As for this man, it is either he has doubt in his heart and it has been someone has cast doubt over him, or that he seeks to argue and bring forth doubt from something that is clear. And either way, the Muslim, he has a way out of this, and it is easy, and it is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam feared, and that
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: أنا أشتغل في شركة كبيرة وأعمل كمدير إدارة، وأحيانا في الاجتماعات مع المدراء والشخصيات الكبيرة من النساء أضطر للمساكهة معهن، فهل هذا يبطل الصوم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، مجرد الكلام أو المصافحة لا تفسد الصيام. ما يتعلق بعلاقات الرجل بالمرأة لا يفسد الصوم إلا جماع بإيلاج أو مداعبة وملامسة ينتج عنها نزول المني، أما مفاتحة أو مصافحة أو شعور بلذة لكن لم ينزل مني لم يفسد الصوم.
A question was asked about a man saying, I work in a large company and I'm a manager, and sometimes I have to meet with the people and I have to shake hands with the women that have power in this company. Does this break my fast? The Sheikh said no. The answer is no. Talking or shaking hands or touching does not break the fast. But what breaks it is having relations and penetrating or foreplay, causing liquid to come out. This would break the fast. But as for playing or talking, where the liquid does not come out, then this does not break the person's fast.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول إذا رؤي الهلال في أحد البلدان الإسلامية الذي يهتم برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، فهل يجب على المسلمين في البلاد غير الإسلامية لأن لا يوجد عندنا المحاكم الشرعية، فهل يجب عليهم إن أمكن أن يتبعوا ويعملوا بمقتضى رؤية شرعية من البلدان الإسلامية؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، إذا رؤي الهلال في بلد شرقي فإن من يكون بعده باتجاه الغرب يلزم أن يصوم إذا علم بأن أهل البلد اللي يقع شرقا عنه قد ثبت لديهم رؤية الهلال، سواء كان هؤلاء في بلد إسلامي أو في بلد آخر يحكمه غير المسلمين، لأنه إذا رؤية في الشرق فإنه يكون في جهة الغرب أحرى بأن يرى، أما أن يرى في المملكة مثلا فمن يكون في بلاد اليابان أو ما وراءها من جهة الشرق قد تكون المسافة أطول من الليل. العلماء ذكروا أن من جمعتهم الليلة شملهم الرؤية، لكن يتحقق أن القمر لم يفارق الشمس إلا بعد أن تجاوز ذلك البلد، فإنه لا يلزم ذلك البلد الصيام برؤية من يكون عنه غربا من مسافة بعيدة. ومما ذكر أهل العلم في القديم البعض، قالوا من كان في خراسان ونحوها فلا يحصل برؤية أهل الأندلس، الجزيرة المعروفة في أوروبا. نعم.
A question is asked: if the crescent is seen in a Muslim land, is it upon the Muslim in the non-Muslim land to follow suit? Because there isn't an Islamic law system. The Sheikh said, yes, if the crescent is seen in an Eastern land, then whoever is west must fast too. Because if the moon was seen in the east, then it is to be seen in the west. If the moon is seen in a Muslim land or a non-Muslim land, because if it is seen in the east, then it will be seen in the west, but not the opposite. For instance, if it is seen in Saudiya and it is not seen in Japan, and it is not binding upon the Japanese to fast, because between us and them is more than a night. And the scholars have noted that whoever the night brings between them together, then they have the same crescent, they have the same ru'ya of the crescent, the moon. If it is seen in the west and it was not seen in the east, because the moon did not depart from the sun till after it had passed over that land, then it is not binding upon its people to fast. And from what the scholars of old have said, the person in Khorasan, and that is today in the eastern part of Iran, I believe, he doesn't have to fast based on the people seeing it in Al-Andalus, and that is the peninsula of what is now Spain and Portugal in Europe.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المشاركة والتصويت في الانتخابات في بلاد غير المسلمين من باب جلب المصالح ودفع المفاسد والحصول على أخف الضررين أو سعي لاتباع ابتعاد أشد ضررين وأيضا حتى يكون للمسلمين صوتا يسمع. ولقد أفتى بجوابها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله عندما جاء أمريكا. ولكن بعض الناس يقولون أن هذا حراما، فما هو قول الفصل في ذلك؟ بارك الله فيكم.
سبقا أصليت في هذا من عدة سنوات، من سألني في الحرم أو في برنامج نور على الدرب من عدة سنوات، أي من قبل عام 20 والـ400، المسلم عليه أن يعمل بما يحقق المصلحة للمسلمين، ولا يمكن أن تتحقق المصلحة بمخالفة أمر الله وأمر رسوله. فما لم يذكر حكمه في القرآن أو السنة وتبين أنه يحقق المصلحة للمسلمين، ساغ للمسلم يعمل به. كالانتخابات، إذا كان انتخاب رجل يحقق للمسلمين من المصالح أكثر من يحققه انتخاب الرجل الآخر، واجتهد المسلمون في ذلك فلا حرج عليهم، هم عليهم أن يجتهدوا، وقد لا يتحقق لهم ما يريدون. لكن إذا انتخبوا بناء على الأمل أن يكون من ينتخبونه أكثر اهتماما بمصالح المسلمين فلا حرج عليهم في ذلك ولا تحريم. ثم إن العدد في بعض الدول الغربية، عدد المسلمين عدد جيد كثير، ولهم أثرهم إذا تعاونوا ونسقوا فيما بينهم، لهم أثرهم في الاختيار. فإذا كان في البلد مثلا 10 ملايين مسلم وصوت لصالح الرجل بعد أن ترجح لهم أنه من الرجال الذين لا يتلاعب بهم الهوى، وإنما ينظرون إلى الصدق والوفاء وتحقيق المصالح، لا حرج على المسلم من ينتخب من يترجح عنده أنه بهذه الصفة. نعم.
A question was asked concerning voting, and if voting should be done, if it will bring forth some benefit, or take away some harm, or give the Muslims more power. And the Sheikh bin Uthaymeen, when he was here, he deemed it permissible, but some people still deem it to be haram. What is the just saying in this? The Sheikh said, I have answered this a few years back, either in the Haram or on the program called Nur ala Darb. He said the Muslim should do that which will bring benefit to Islam and the Muslimin, and it is known that this benefit or no benefit can come about through the disobedience of Allah and His Messenger. So whatever His ruling is, so whatever, there is no ruling concerning in the book or the Sunnah, and this action will bring forth some type of benefit to Islam, then it can be done, such as voting for a man who might bring forth to the Muslims a better, who might bring forth to the Muslims something better than which they have, or keep away from them harm that is upon them, or he is better in comparison to his opponent, then there is no problem with voting for the man. They should make ijtihad. These are the Muslims, they should make ijtihad, that is a great effort to finding out what is best for them and most beneficial. And they might get it and they might not, but they would have tried based upon hope that they would have done this good and brought benefit to Islam, and there is no haram in that. And in some lands the number of Muslims are great, and if they work together they would have a good effect in choosing. For instance, if there are 10 million Muslims, and they vote for a man they see is not taken by desires, swung left and right, but he is truthful and returns the favors, then there is no problem in choosing such a man.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم فتح المطاعم في بلد الكفار في نهار رمضان من قبل المسلمين؟ الحاجة فعلا جائز أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم لا حرج على المسلم أن يفتح متاجر ومطاعم ليبيع على من لا يخاطبون بهذا الحكم من يهود ونصارى أو من وثنيين، لكن لا يحل له أن يبيع على المسلم ليأكل عنده. وأما أن يشتري المسلم طعاما ومثله يمكن أن يحفظ إلى وقت الإفطار لا حرج. فبالتالي لا بأس أن يفتح المسلم متجرا أو مطعما أو مخبز ينتج منه في هذا رمضان.
A question was asked concerning Muslims that have restaurants or something like this and they sell to the kuffar. The Sheikh Hafizahullah, he said there is no problem with the Muslim opening up a restaurant or a store that sells food and such things and selling it to the people that are not commanded with this command. He may sell it to them, but he should not sell to the Muslim that is ordered with this. He should not sell to the Muslim and then know that the Muslim will eat before the time. But as for selling it to the people other than that are not ordered with this, then there is no problem.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول أنا مصاب بمرض دائم ويجب علي أن آخذ الدواء كل 4 ساعات، فهل يجوز لي أن أصوم ولكن أتناول الدواء فقط لا غير كل 4 ساعات؟
هذا الدواء عبر عن طريق الوريد أو العضلة فلا حرج ولا يفسد الصوم. إن كان هذا الدواء مما يبتلعه الإنسان معظمه فهو مفطر لا شك، فالإنسان الذي في هذه الحالة وما دام مضطرا لا يشرع له أن يصوم. لكن إن كان يؤمل أن يشفى من مرضه فإنه يفطر وإذا شفى قضى ما عليه من أيام. وإن كان المرض فيما يظن أنه لن يزول وسيستمر معه فلا يجب عليه شيء، لكن إن أحب أن يفعل احتياطا يطعم مسكينا كل يوم احتياطا فحسن، لكن هذا غير واجب. نعم.
A question was asked, I have an illness and this illness is continuous and I have to take medicine every 4 hours. Should I fast without breaking? Should I fast, continue my fast, and only take my medicine every 4 hours? The answer said, if the medicine is taken through the muscles or through al-wareed, which apparently means the veins, it's fine. But if the person takes it through the mouth, then there is no doubt this is breaking his fast. And if he is in need of this medicine and this illness is like this, continuous, then it is not permissible for him to fast. But if it is hoped that he may be cured one day, and that he may be cured soon, then he may make these days up when that happens. But if the illness is not temporary, and then nothing is upon him, but he can, if he likes, feed a miskin every day. This would be good. This would be all right if he did this, but it is not binding upon him. It is not wajib.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل ترك الصيام كترك الصلاة وما حكم تارك الصيام؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا علمنا أن الصيام أحد أركان الإسلام فإن هدم هذا الركن عمدا بدون عذر شرعي معتبر يعد خروجا من الإسلام، فإن الأركان إذا فقدت فقد الشيء الذي هي ركنه. وإنما لم يشدد بعض العلماء في ذلك لأن الصيام من الأسرار التي قد يكون الإنسان في ظاهره لم يصم وقد يكون صائما، لكنه إذا أكل أمام الناس أو شرب فليس بصائم، إلا أن تارك الصيام عمدا بلا مرض ولا سفر لا يعد مسلما. نعم.
A question was asked that is fasting considered like salah, that is the one that does not do it, a kafir? The Shaykh Hafizullah answered, if we know fasting is a pillar from the pillars and we leave one of the pillars on purpose, then it is considered kufr in al-Islam or khuruj from al-Islam. The pillars, if the pillars are destroyed, then the building is gone. And the scholars didn't make it tough for the people because fasting is a secret. It may be apparent that the person is not fasting, but in reality he is. So they did not dig up if this, yani, they did not try to find out. But if this man or this person is eating in front of the people, eating and drinking, then it is known he is not fasting. And if he is not fasting on purpose without any excuse, a legitimate excuse from a sharia, then he is considered a kafir.
Barakallahu fikum. Sa'il yaqul, ma hukm al-akl wa shurb inda sama' al-adhan?
جعل الأذان علامة لابتداء الصوم وعلامة لابتداء الإفطار. فإذا كان المؤذن يؤذن الفجر والإنسان يده كأس ليشرب أو يده لقمة يذن يبلعها فلا حرج أن يفعل، لأن الدين يسر، لا حرج أن يشرب كأس ولو كان المؤذن يؤذن، ويأكل اللقمة أو اللقمتين ولو كان المؤذن يؤذن. نعم.
Question was asked concerning a person hearing the adhan, can he continue eating or drinking? The Shaykh Hafizullah said fasting, al-adhan has been made as a sign for the beginning of fasting and the end of fasting. So if a man hears the adhan at Salatul Fajr, at the time of Fajr, and he has some food in his hand or drink, there is no problem with him finishing this. He may finish his food and drink because the religion is easy and it is not tough.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول أنا سائق شاحنة وأسوق يوميا من المدينة إلى المدينة، فهل أعمل بحكم المسافر أم يجب علي الصوم في شهر رمضان، مع العلم أن هذا عملي هو عمل لطوال السنة؟
الصيام جائز أن يصوم الإنسان في السفر، إلا إذا خاف الضرر من الصيام. فما دام أن عملك طول السنة، طول السنة في هذه الصفة، فاللائق بك أن تصوم إذا كنت تقدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو وأصحابه في رمضان في بعض مغازيهم، فمنهم من يصوم ولا يستنكر عليه، كما في الحديث يقول أحد الصحابة كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلا حرج. بل الأولى في حق من غالب وقته أسفار أن يصوم في وقت السفر إلا إن أراقه الصيام أي أضره.
We start the translation for that?
Yes, just this question. The question was, I am a truck driver and I drive daily from city to city. So do I come under the category of a musafir, or is it wajib upon me to fast during Ramadan? Please note that this is my job throughout the year.
Sheikh Habibullah went on to say, fasting is permissible for the person that is traveling, except if he... except in the situation where he fears that it might harm him. So, as for this person that is always he's always traveling, so it's permissible for him to fast, unless again that this is going to harm him. And at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would go out to certain battles, and some of the people would be fasting, and nobody would say anything. Yani it was fine if they fasted or if they didn't fast. And in the hadith it came that we used to go on trips with Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and some of us would fast and some of us wouldn't, and the ones who were fasting would not argue with the ones who were not fasting, and the ones who were not fasting would not argue with the ones that were fasting about their fasting. And in this situation where the person is always traveling, so it is better for him that he fast in this situation, unless it's going to cause him some type of bodily harm. Na'am, Shaykh.
أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ وحفظكم الله وكثر الله أمثالكم. سائلة تقول أنها الحامل وأختها المرضع، فهل حكمهما حكم المريض أم يكفيهما الإطعام عن كل يوم دون قضاء؟ The question is, sister says that she is pregnant and her sister is breastfeeding. So, do we come under the category of sick? Or is it okay for us to feed for all missed days without making up the fat of the missing days? تفضل يا شيخنا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما صار حكمها حكم المريض، فإنها تفطر وليس عليها سوى القضاء. أما إذا أفطرت خوفا على الولد أي الجنين والرضيع فإن عليها القضاء والكفارة، والكفارة بإطعام مسكين واحد عن كل يوم. وفي هذه الاختلاف في مسألة الإطعام، الراجح أنه ليس عليهما إذا أفطرتا سواء خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، ليس على الواحدة سوى القضاء. أما القضاء فهو أمر لازم، إلا لو كانت الواحدة لا تستطيع أن تصوم في يوم من الأيام فإنها تكون في حكم المريض. نعم.
الشيخ حفظه الله said, as for the one who is pregnant or the one who is breastfeeding, if they fear upon themselves that some kind of harm, then they would take the woman of the person that is sick. But if they fear upon them and they don't have to fast, but if they fear, for instance, while fasting, some harm upon the baby, take it up later. And there is some khilaf in this issue, where some of the people say that they should also pay the cut. They should also pay, yani, for the feed the mataqin or clothe them. But what he sees is that it is only that they make it up. And this is, they have to make up the time that they missed for the days that they did not fast.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل خروج الدم من مبتلات الصوم وما حكم سحب الدم للتحريض في نهار رمضان؟ The question is, does bleeding invalidate the fast, and what is the ruling of withdrawing the blood for lab during day in Ramadan? تفضل يا شيخنا.
خروج الدم إن كان خروجا بدون قصد ولا إرادة، كأن ينجرح الإنسان، يصيبه جرح فيخرج دم، فصومه باق بحاله، إلا إن احتاج إلى الإفطار لأنه ضعف بسبب خروج الدم الكثير. أما إذا لم يأكل فصيامه صحيح. وأما تقصد الإنسان لأن يخرج الدم كالحجامة مثلا أو الفصد أو سحب دم لأجل التحليل، فإذا كان الدم المسحوب كثيرا يضعف الجسد فهذا مفطر، وإن كان قليلا على قدر ما يحتاج إليه المحلل فلو أسرع الصوم هذا هو الراجح إن شاء الله.
Shaykh Habibullah went on to say, as for if somebody loses blood not willingly, like he fell and was caught or something like this, then his fasting is still standing, unless he has to go ahead and break his fast because he was weakened by too much blood being lost, then he can go ahead and break his fast. As for the person that does it on purpose, such as al-hijama, or drawing this type of blood, then there is khilaf in the issue. Some of the people say that he has broke his fast, and what he, the Shaykh Abdullah says, well, if it is a lot of blood, then he has broken his fast, but if it is just enough, a little bit, and he just took enough for the sample to be tested out in the lab, and it was not much blood taken out, then his fast is still standing. Naam, Shaykh.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ The question is: what is the ruling for the one who delays fasting missed days for entire year and then another Ramadan without making up the fast until other Ramadan?
هذا العمل لا يحجوز ولا يحل إلا بعذر شرعي كأن يكون مريضا أو كان متنقلا سفرا متواصلا طوال العام ففي هذه الحالة إذا أخر الصوم إلى ما بعد رمضان الثاني لا شيء عليه أما إذا كان قادرا على أن يقضي ما عليه من صيام لكن تساهل وأخره فإنه يأثم وقيل عليه مع ذلك القضاء والكفارة وقيل لا كفارة أما القضاء فأمر لازم لنص القرآن فعدة من أيام أخر. نعم.
شيخ حفظه الله said this action is not permissible, it's not permissible or halal for anybody to do this, not make up the fast from one Ramadan to the next. He can't do this unless there is a reason a correct reason that he did this, such as being traveling for the whole year without having a break. So for instance, that would be a reason that is permissible for him, that he just is making up of Siyam. But if this person did it out of laziness or neglecting the Siyam itself, then this is haram. He has brought some sin upon himself by leaving off the fasting, because it should be done before the next Ramadan. And for some of the ulama, they say this person has to break it up and pay the kafara. That is where he pays for the masakin or feeds them. And others say it's just making up, but making up is wajib in both cases, and he should not be doing this now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يقول: ما حكم قطرة العين والأنف والأذن في نهار رمضان وهل يجوز الاكتهال؟ The question is: what is the ruling on eye, nose and ear drops during days in Ramadan? And is using كحل in the eyes permissible during the day? تفضل يا شيخنا.
أما قطرة الأنف وثق بأنه لن ينزل إلى حلقه وجوفه منها شيء لم تفطر. وإذا لم يثق فالأنف منفذ مؤد للجوف، وفي بعض الأحوال يكون موضعا للتغذية، وفي بعض الأحوال يكون عن طريقه غسيل المعدة. أما إن اطمأن بأنه لن ينزل من الأنف شيء إلى الحلق فلا حرج. وأما قطرة العين فالصحيح أنها لا تفطر، ولو كان قد يخرج تلوين مع الدم الذي يخرج إلى الأنف، لكنه ليس من المنافذ المؤدية إلى المعدة. نعم.
Shaykh Hafidhahu Allah said, as for the nose drop, if this person is certain that this drop isn't going to reach down to his throat and end up in his stomach, then this is permissible. But if he fears that the drop might, or he's not sure that it might or might not fall into his throat and end up in his stomach, then it is not permissible. Because he should know that the nose is a way that whatever goes through the nose can find its way down to the stomach. And at certain times it is used for a sick person or nurturing him. Sometimes they use the nose through this, and sometimes they clean the stomach through the stomach is cleaned through the nose. As for the eye droppings or kohl, then this is not something that would cause you to break your fast, because it does not lead in any way entering into your stomach, even though he said even though sometimes from the nose there might come out some discolored blood or something like this, but this still does not mean that it has broken the eye or the kuhl, the eye droppings or the kuhl has broken your fast. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وإن شاء الله هذا آخر سؤال. فضيلة الشيخ، في الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة حول الانتخابات والتسويف والمشاركة، وهذا السؤال شبه السؤال الأول، ولكن فيه شيء. يقول السائل أن الانتخابات، أليس التسويف والمشاركة في الانتخابات يدخل في باب معاونة الكفار وتسليطهم على المسلمين؟ The question is, the Sheikh already answered the question about the elections and voting. I think the phone got disconnected. And inshallah you can listen to the lecture and his answer at albasira.org. The question is that voting and participating in election would not that be considered as giving or assisting kuffar in giving authorities over Muslims? Tafadhali ya Sheikh, ana hafidhakum Allah.
إذا لم ينتخب المسلمون أحدا في هذه البلاد، هل ستتعطل الرئاسة ولم يجد رئيسا، أو أنها ستتم الرئاسة إن انتخب المسلمون أحدا ونجح بسبب انتخابهم؟ ألا يتوقع أن يكون ذلك محققا مصلحة المسلمين، لا سيما إن كانوا إذا صوتوا رجحوا جانب من يحسنون به الظن، وإذا لم يصوتوا قد ينجح من يسيئون به الظن. إنهم في هذه الحالة يجب عليهم أن يدخلوا في الانتخاب إذا غلب على ظنهم أن فلانا إن انتخب سيرائي المسلمين أكثر من المنافس له، فإذا سكتوا ولم يرشحوه مع أنه قد ترجح عندهم أنه إذا انتصر وفاز بالانتخاب سوف يخف الضغط على المسلمين، إذا ترك انتخابه كان ذلك إساءة وإعانة على أن يتولى الأمر من لا يعدل في حقوق المسلمين.
No. Shaykh حفظه الله said, if the Muslimin refrain from voting, then the person, then are the elections going to be nullified? Are they still going to go forth or not? If the election and this president is going to be put forth, if this is true that if the Muslimin, whether they vote or not, it's going to go through, and they see that in voting or putting or electing somebody into office is better for them than the opposing party or the opposing person. If they see this is the situation, or that this person that they see is better than the other, is going to be easier with the Muslims or better with them than the opposition, then in this situation, it is good for them to vote. But if they don't vote and they sit back, and there is an opposing party that is clear that is going to hurt the, it is opposing to the Muslims, and it will cause some harm upon the Muslims, then this is not good. This is in fact hurting the Muslims and helping to hurt the Muslims. If if you are, because you have not voted to, you have not voted for the people that will help, يعني for the position, for the party that will help the Muslims. نعم.
أحسن الله إليكم ونكتفي بهذا القدر وفي نهاية هذا اللقاء المبارك المتميز لا يسعنا إلا أن نشكر قبيلة الوالد على هذه الكلمة الطيبة وتفضله بإجابة على أسئلة أبنائه وبناته من المسلمين فنسأل الله عز وجل جل جلاله وعز شأنه أن يجعل هذا في مواسم سنته وأن يتقبل منه جهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين وأن ينفعنا بعلمه إنه سميع مجيب وجزاكم الله خيرا يا شيخنا حفظكم الله and the brothers and sisters we also thank you all for coming today and we saw the phone got disconnected again unfortunately inshallah we are still working on improving technology and getting a better system inshallah those of you who missed it you can always log in to the website www.albasira.org and listen to the lectures inshallah and as for the next week lecture inshallah we will be sending our email asking you to propose three different times so that we can pick the best time which is most suitable for you. So please look out for the email today and tomorrow and answer back or reply back as soon as possible so that we may schedule the Shaykh for next week inshallah. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
بارك الله فيكم وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول وإني أسلم السلام في وصية للمسلمين في أمريكا أن يحرصوا على التعاون فيما بينهم لإبراز سماحة الإسلام وحرص من يصدق في إسلامه على نفع الناس من مسلم وغير مسلم كما أنصح المسلمين أن يظهر منهم التعاون مع من يعايشونهم التعاون على تثبيت الأمن وتخفيف الكراهية بين الناس وبث روح المحبة على أساس من عمارة الأرض وبث التسامح بين المقيمين لأن المصلحة تستدعي ذلك في هذه الظروف والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا يا شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم على هذه النصيحة الذهبية حفظكم الله يا شيخنا
مع السلامة
مع السلامة يا شيخ حفظكم الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته